بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء 13 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا في رحاب حديثنا عن أسماء حسنى وصفات مثلى لله رب العالمين، هي الحاكم، الحكم، الحكيم. بعد أن بينا المعنى في لغة العرب، وبينا المعنى في حق الله، وذكرنا أدلة تلك الأسماء، بدأنا نقف أمام ثمار الإيمان بها، أي كيفية التعبد لله بها، وذكرنا الكثير من الثمار، ووصلنا إلى الثمرة الثامنة. يقول المصنف حفظه الله: خلق الله سبحانه محكم لا خلل فيه ولا قصور. يبقى المؤمن بهذه الأسماء الحكم، الحكيم، الحاكم، يؤمن بأن خلق الله عز وجل محكم لا نقص ولا قصور، لأن الخالق له هو الحاكم، هو الحكيم، هو الحكم. قال الله تعالى في سورة النمل في الآية 88: صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع الله الذي أتقن كل شيء. أتقن أجاد وأحسن. وقال تعالى في سورة الملك في الآية 3: الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. لا يمكن أن تجد نقصا أو خللا، لا يمكن أن تجد فيها تشققا، لأن الذي خلقه هو الله الذي أتقن كل شيء، أي خلقهن طبقة بعد طبقة، مستويات ليس فيها اختلاف ولا تنافر ولا نقص ولا عيب. ولهذا قال تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور. أينظر إلى السماء فتأملها، هل ترى فيها عيبا أو نقصا أو خللا أو فطورا وشقوقا؟ ثم قال: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي مهما كررت البصر مرتين أو أكثر لرجع إليك البصر خاسئا عن أن يرى عيبا أو خللا وهو حسير، أي كليل مريض، يعني قد انقطع من الإعياء من كثرة التكرار ولا يرى نقصا. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه جل جلاله. قال الخطابي رحمه الله: معنى الإحكام لخلق الأشياء إنما ينصرف إلى إتقان التدبير فيها وحسن التقدير لها، إذ ليس كل الخليقة موصوفا بوثاقة البنية وشدة الأسر كالبقة والنملة وما أشبههما من ضعاف الخلق، إلا أن التدبير فيهما والدلالة بهما على كون الصانع وإثباته ليس بدون الدلالة عليه بخلق السماوات والأرض والجبال وسائر معاظم الخليقة. وكذلك هذا في قوله جل وعز: الذي أحسن كل شيء خلقه. عايز يقول لك مش في قوة البنية فقط وضخامة الخلق، ده حتى في المخلوقات الضعيفة جدا هتجد فيها دقة عجيبة في وظائفها. شوف النملة مثلا، ممكن تقول لك النملة طب ضعيفة بقى، فين الإحكام في الخلق الضعيف ده؟ نقول لك انظر إلى عملها لتتعلم معنى الحكمة ومعنى الإحكام. شوفها كيف تبني بيوتها، شوفها كيف تنظم عملها، شوف حرصها على القيم بداخلها. يعني ابن القيم كان حكى قصة عن النملة، بيقول إن أحدهم يوما جلس تحت ظل فرأى نملة من بعد جاءت إلى قطعة طعام صغيرة، فنظرت إليها وأرادت حملها لكنها عجزت لكبر قطعة الطعام بالنسبة لها، فتعمل إيه؟ راحت رجعت إلى أخواتها واجتمعت بهن بتحدثوا إن أنا وجدت إيه؟ طعام لكن ثقيل، لازم كلنا نروح نشيل. يقول فعادوا في طابور خلفها، جايين كلهم حمك الله. فهذا الجالس تحت الظل المتابع المتأمل راح رفع قطعة الطعام، لما وصلوا للمكان لم يجدوا، هي تتلفت تمشي يمين وشمال وتروح وتيجي مش لاقية، وقفت لهم كده سابوها وراحوا راجعين. فهي رجعت وراهم ولكن لسه مترددة، فيقول لك راح حطيتها تاني في مكانها، هي رجعت تطمئن تاني، أنا شفت أنا متأكدة إن في طعام، رجعت لقيتها موجودة، رجعت بسرعة تاني تلحقهم، وقفت معاهم وشوية رجعوا تاني وراها، راح رفعها تاني، لما وصلوا لم يجدوا، وقفت هي برضو كده كانوا بيتناقشوا يعني، وراحوا سايبينها وراحوا ماشيين، رجعت وراهم تاني راح حطيتها تاني في مكانها، هي برضو مصرة ان في اكل ده شمته وكانت هتشيله، فرجعت تاني لقيتها المرة الكام دي. يقول ثم عادت مسرعة اليهم فرح رفعها، رجعوا معاها ما لقوش الطعام، قال في المرة دي عملوا ايه؟ التفوا كدائرة حولها وقاموا بقتلها. فاستنبط هذا العالم ان الكذاب لا وجود له بينهم حتى في عالم النمل، لان عندهم قيم، قدر فهدى، قدر. ولما يتكلم العلماء عن عالم النمل تجد عجبا ازاي بتخزن الطعام، يقول لك سبحان الله امر غريب جدا. عارفين حبه اسمها الكزبره، سموها انتوا الكزبر، ليه حبوب كده؟ النمله اكتشف الباحثون ان النمله لما تيجي تخزن طعامها من الكزبر ده بتقسم الكزبره الحبايه دي اربع قطع مش نصين، هي في الغالب بتقسم كل شيء نصين، قال معظم الحبوب لما تنقسم نصين ما تنبتش. فلاحظوا ان الكزبره بتقطعها كم قطعه؟ اربعه، فعملوا ابحاثهم وكذا فاكتشفوا سبحان الله ان الكزبره النبت الوحيد من الحبوب اللي لو قسمته نصين وادخرت تحت الارض ينبت، عشان ما ينبش لازم يتقطع اربع حتت. من علم النمله؟ سبحان الملك، قدر فهذا. يقول لك ترجعي حبه الكزبره لازم تعملها اربعه، لانها بتحطها تحت الارض تدخر، لو نبتت هتقفل لها بيتها وتموتها ولا ايه؟ فهي عايزه الحب ما ينبتش تحت الارض لما يجي لها البيات او كذا وتخزن طعامها. فسبحان الملك. وقيس على ده بقى عالم النحل بقى، يعني الطوب بقى في عالم النحل لما تشوف عجائب النحل تشوف الملكة، وزي لما تحب تصنع وتروح جارية وكل الرجال يجري وراها والقوي بس اللي يوصل لها، ما عايز الايه؟ القوي وصل لها، ها بعد كده بيموت، المهم يوصل. يموت ويضحي بنفسه عشان الأجيال. إيه العالم العجيب ده؟ وتلاقي ليهم نظام معين، حراسة على الخليه في صنف من النحل اسمه الحراس، بس وظيفتهم ايه؟ دول يمنعوا اي رائحه قبيحه تدخل الخليه. زيلك اقول لك اي نحله تنتكس فطرتها وتبعد عن الرحيق وتاكل في النجاسات، لو رجعت للخليه يقتلوها، دي ما تدخلش خلاص. يا سبحان الملك، يقول لك دي خلاص دي اكلت اكل لا يلائم الخليه، فيقول لك يحجزوها مش ممكن تدخل، وبعدين يقتلوها لان مثلك عضو غير صالح في المجتمع النحلي ده. طب ازاي بيعرفوا طريق الخليه؟ بيخرجوا افواج يا اخوه ويروحوا اماكن بعيده عشان يمتصوا الرحيق من الزهور. يقول لك سبحان الملك، مع كل مجموعه في نحله مخصصه دي وظيفتها الطرق، زي اللي تقول نافيجات سيو بلغه العصر في السيارات الجي بي اس. يقول لك دي في الطريق بتخرج ريحا معينا من خلاله يهتدي النحل الى مكان الخليه. سبحان الله، يطيروا براحتهم، ينتقلوا في اي مكان براحتهم، عند العوده ريح النحله اللي معاهم ايه؟ واخده طريق الخليه كله. فعن طريق شوف عالم الاسماك، بعض الاسماك تضع بيضها في غير المياه الذي هي فيها، هي مثلا في المياه المالح لكن تضع بيضها في المياه العذب، تبيض هناك وتسيبه وتمشي، البيض يفقس في النهر اهو مش في بحر، لكن امه فين؟ في البحر. يقول لك بعد ما يفقس يروح واخد طريقه للبحر للموطن، قدر فهدى. والعكس، اسماك من الماء العذب تبيض في الماء المالح، يفقس يروح راجع للاصل. ايه ده؟ قدر فهدى، سبحان الملك. ويمكن عرض لنا القرآن قصة النملة مع سليمان وقصة الهدهد مع سليمان عشان نعرف ان العوالم دي يا اخوة عوالم منظمة تنظيم عجيب. الهدهد اتكلم مع سليمان صح؟ هل كان بيتكلم مع سليمان فقط؟ لا والله بيتكلم لقيام الساعة، الهدهد بيتكلم والنملة والله بتتكلم وليها لغة، لكن ربنا من على سليمان اعلمه منطق الطير، معجزة وآية خلاص. وداود كذلك مع تسبيح الطيور معاه خلاص، إنما احنا مش موجود عندنا دي، لكن هي النملة لسه بتتكلم والهدهد بيتكلم وله لغة، وجميع الكائنات لها لغة، ده حتى السماء والأرض. فما بكت عليهم السماء والأرض، إذا بتبكي أي والله بتبكي، ما بكتش على الكفار، واضح؟ ودي قضية مهمة. فالنملة عملت إيه؟ وقفت كده تخاطب بني جنسها وتحذر وتنصح وتأمر وتنهى، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إيه الأدب ده والجمال ده؟ دي أمرت ونهت وحذرت وأشفقت واعتذرت، إيه ده إيه ده إيه ده؟ وأحسنت الظن، لذا فتبسم ضاحكا من قولها، بتتكلم اهي، اي والله بتتكلم. وانا قلت لك قبل كده احذر بقى الحيوانات من حولك لانها بتتكلم. تخيل مثلا حمار معدي وشافك بتعصى ربنا، يقف مع الحماره بتاعته ويكلمها، لا شفتي شفت المخلوق العجيب ده اللي ربنا من عليه بالنعم ومنحه العقل المتدبر، ورغم هذا يتدنى بفطرته ويخالف خالقه، واحنا مسبحون لله ومعظم. وقول علينا حمير، مين بعد الله مين حمار فينا، انا ولا هو؟ سبحان الله. فحذروا مخالفة الرب امام كائناته ومخلوقاته، انها كلها مسبحة. قطعة الخبز اللي بناكلها دي بتسبح الملك عليكم السلام، كوباية الشاي اللي أنا بشربها دي بتسبح الملك، كوباية الماء دي بتسبح الملك. تخيل بقى أنا أكون عاصي ومخالف وأشرب الطائع ده المسبح، ماذا يقول لي؟ وهل بيكون راضي عني وأنا بشربه؟ طب اللقمة اللي أنا بأكلها وبعصي ربنا هل بتكون راضية؟ إنها تدخل في جوف يخالف أمر الرب عز وجل وهي المسبحة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الصحابة سمعوا تسبيح الطعام في كف النبي سمعوا تسبيح الحصى في كف النبي. تخيل لو احنا بنسمع تسبيح الماء وتسبيح الحصى وتسبيح الطعام، هنعرف نعيش؟ نعيش ازاي لما اسمع الامه انا بقول بتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لما اسمع الشربه بتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وانا مخالف وانا عاصي وانا غافل، مشكله كبيره جدا، صح؟ فالكون بيعلمنا الادب يا اخو. لو تدبرنا الكائنات خلقت خلقا محكما متقنا، لذلك لابد ان نتفكر. فدي عباده اصبحت عزيزه، عباده التفكر في الخلق من حولنا، ودي من صفات اهل الايمان. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي أصحاب العقول الصحيحة الصريحة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لازم نتفكر يا إخوة في الكائنات من حولنا، في المخلوقات من حولنا. هذه الآيات الكونية التي بثها الله تعالى في كونه كأدلة وبراهين على وحدانيته. كثيرا ما أذكر لكم تلك الأبيات عندما نتحدث عن قضية التفكر الذي قال فيها قائلها: الكون مشحون بآيات، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب تخطفته يد الردى، أي المرض. طبيبه بيمرض، صح؟ بيجيله برد، بيجيله سخونية، ويجيله مغص في بطنه، وتجيله علة ومرض وآفة، وينام في البيت ويتعب. كل الطبيب تخطفته يد الردى. يا عالما بالطب من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا، يا صحيح دهاك. كل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها سقط، من الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطأ بين الزحام بلا اصطدام، من ذا يقود خطاك. كل الجنين يعيش معزولا بلا راعٍ ولا مرعى، من الذي يرعاك. وكل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، من الذي أبكاك. وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه فاسأله، من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. وانظر بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وكل الشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين فرث ودم، من الذي صفاك. الله وراء ذلك كله، إن لم تكن تراه فإنه يراك. فلازم نتفكر. الله خلق خلقه بإحكام، في دقة الإحكام ودقة الصنع سبحانه جل جلاله، الذي أحسن كل شيء خلقه. قال: لم تقع الإشارة به إلى الحسن الرائق في المنظر، فإن هذا المعنى معدوم في القرد والخنزير والدب، مش جمال المنظر، لا، في إحكام الصنعة وأشكالها من الحيوان، إنما ينصرف المعنى فيه إلى حسن التدبير في إنشاء كل شيء من خلقه على ما أحب أن ينشئه عليه، وإبرازه على الهيئة التي أراد أن يهيئه عليها. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله أكبر. ودي قضية مهمة أوي في قضية التعبد لله بهذه الأسماء، أن يكون عندك يقين أن الله أحكم صنعه وأتقنه حتى مع النملة لما قالت لا يحطمنكم سليمان. الباحثون وقفوا أمام الكلمة هذه، لأن لا يحطمنكم، التحطيم لا يكون إلا لشيء يكسر كالزجاج مثلا، فكيف تقول لا يحطمنكم؟ فبالبحث والتجارب اكتشفوا أن النملة فعلا جسمها كالزجاج تتحطم، مش زي اللحم اللي لا، ده دي زجاج، فلو حد داس عليها بتحصل لها ايه؟ من اعلمها؟ الله سبحانه وتعالى. شوف النملة دقيقة ازاي، لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اعتذار وحسن ظن، لأنها تعلم أنه نبي وأنه عدل ولا يظلم، فإن حدث وداس علينا بدون قصد ما علوش أي حرج، فإحنا لازم نخلي بالنا ونبعد عن الطريق، ما نمشيش في طريق الجند، نخش بحورنا الآن لما يعدي الجيش بسلام، بعد كده نتفقد أحوالنا. العنكبوت مثلا، قال القرآن كبيت العنكبوت، بصيغة المذكر، صح كده؟ مين اللي بيصنع البيت بقى، العنكبوت ولا العنكبوت؟ والله المذكر مش المرأة هو اللي بيصنع البيت، ما قالش بيت العنكبوتة لأنه هو اللي بيصنع. وبعدين شوف حتى دقة اللفظ، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، ده هنا تشبيه للفتن في تداخلها وتشابكها رغم هوانها، احتاج للعلم والبصيرة عشان تنجو منها، لكن متشابكة عاملة زي قيوط العنكبوت. نعم، بارك الله فيك. فوانت بتقرأ القرآن لابد أن تتدبر عشان تعي الحكمة وتدرك إتقان الصنعة من الله رب العالمين، أتقن كل شيء. حتى أنا أذكر قلت لكم مرة في بيان نعمة قد يغفل عنها الكثيرون، وهي في الإنسان ذاته، أشار إليها ابن القيم وغيره من العلماء، وهي نعمة تعدد المخارج في الإنسان عشان تعرف دقة الصنعة. جعل الله تعالى مخرج الأذن مرا، فيها الصماغ مر، ومخرج العين ملحا، ومخرج الفم حلوا عذبا. لماذا؟ الحكمة، قال العلماء لأن هذا التجويف والأذن لا يصلح أن يكون مرتعا للهوام والحشرات، وإلا أفسدت عليك الحياة. تخيل وإنت نايم النمل مثلا يعمل الودن دي بيت له يقتلك، فيجي النمل يدخل وإنت نايم يفاجأ بإيه؟ بالمخرج المر، يموت، يجري يهرب، يقول لك ده مكان ما ينفعش نستقر فيه. لو دخل برغوت خلاص شكرا، الصماغ ياخده بعد شوية يموته، خلاص ما ينفعش عيش هنا، ده مكان غير مهيئ، وهذا من حفظ الله لك، لأن الأذن ما فيش فيها غطاء مثلا، الفم ممكن تقفله ليه شفايف صح؟ إنما الأذن هقفلها إزاي؟ هعبها كل ما نام ربط نفسي، وحتى نربط هي الحشرة يعني إنها ربط هتدخل لك من تحت الرباط، فهمني؟ وتدخل عند الأذن، لأن ده تجويف في البرد، ده بيكون جوه دافة، نملة يعني بردانة تعمل إيه؟ هتروح دخلالك مثلا يعني، وهكذا. فحفظك الله تعالى بمخرجها، جعله مرا. طيب العين مخرجها ملح، الدموع ايه؟ مالحة، ملح. ليه؟ قال العلماء لأن الرخو اللين حتى لا يفسد وينجس يحتاج إلى دباغة مستمرة. ضربوا مثال بالشاة أو بالبعير أو البقرة، عند ذبحها بنبدأ السلخ، الجلد بتاعها ده بيسلخ، الجلد رقيق لين، فعشان يكون طاهرا لازم نعمل له عملية الدباغة، نحط عليه الملح وإلا ينجس ولا يستفاد منه خلاص كده، لأن الإهاب عشان ينتفع به لازم يكون مدبوغا بالملح بكذا. قالوا العين كذلك رخوة لينة محتاجة لدباغة إيه مستمرة وإلا تنجس تبقى ناجسة. فجعل الدموع إيه دباغة للعين، عشان كده كان الله يرحمها تقول لي ابكي يا سيد البكاء كله حل، ده البكاء بيطهر العين. أي والله بيطهر العين، يعني الأم كانت تقول لي كده إما زعل أو تقول لي ابكي، عيط بلغة مصر يعني ابكي، إنما أنتوا في بلاد الشام أو بلاد المغرب يقولوا عيط يعني علي صوتك. وده اللي اتفاجئت بيه لما جيت ألمانيا حديث، يقول لي أنت بتعيط على المنبر، يا عم ما عيطتش حرام عليك، ما تذكرنيش بما ليس فيا. يقول لي والله بتعيط، يقول لو كنت يمكن شافني بعيط أنا ما أعرفش. فضلت فترة على ما أخي بيقول لي عيط يعني علي صوته، يا أولاد الإيه يعلي صوته، وأنا مفكرها يعني أبكي، هقول له ما بكيتش ما عيطتش طب كويس. فكانت تقول لي ابكي عيط، عيط يعني ابكي نزل الدموع، ليه فيها طهارة للعين. فتجد دايما العين فيها دمع ملح عشان يطهرها ينظفها أول بأول. فسبحان من خلق وقدر وأتقن صنعته. طب الفم بقى جعل المخرج إيه اللعاب عذب، لا هو مر ولا هو ملح. ليه؟ لأن الذي خلقك أرادك أن تتمتع بطيباتها. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فلو جعل مخرج الفم مرا لا يمكن تتمتع بالطيبات، هتجد كل حاجة مرة. كذلك لو جعله ملحا هتجد كل ما تتذوقه ملحا خلاص. فجعله عذبا فراتا، ليه؟ عشان تتمتع بالطيب وتشكر الخالق جل جلاله. شوف وانت بتشرب كده الماء عارف، وانت بتشرب العصير عارف طعمه، وانت بتاكل قطعه لحم عارف طعمها اذا كانت حاره ولا مش حاره. ليه؟ لان الملك جعل لك مخرج الفم حلو فتتمتع بالطيبات. عشان كده من ضمن العلل الصعبه جدا انك تفقد حاسه التذوق، فالحر عندك زي البارد، الحلو عندك زي المر، تبقى آفة وبلية وتعطيل لقضية الذوق، ودي مشكلة خطيرة جدا خلاص. فإذا دي حكمة يا إخوة. الله يرضى عليك يا يونس، جزاك الله خير. أنت عايزني بقى أطول بقى. إذا دي حكمة مهمة أوي يا إخوة في قضية الخلق، إنك لما تؤمن باسم الله الحكم الحاكم الحكيم تعي هذه القضية في إتقان الصنع والحكمة في الخلق فيزداد إيمانك، دي اسمها زيادة إيمان. فكلما تفكرت كلما ازددت إيمانا، إن كما ذكرت لك وأختم إن مراحل الإيمان ثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين إن أنت سمعت وأمنت، اتكلمنا عن اسم الله الحكم والحاكم والحكيم صح، وذكرنا لك آيات من القرآن، هذا العلم، ده اسمه علم يقين، انت أمنت واتبعت لأن فيك الإيمان الحمد لله. طيب عشان أزداد انظر بقى للكون حوالي منك بعنيك أهو، الصنعة دي المحكمة، انظر للسماوات كده وقال لك انظر، انظر لخلقك أنت، خلق الطيور، خلق الحيوانات، خلق عالم الأسماك، وشوف إتقان الصنعة يحصل لك ايه؟ يزداد الايمان، لانك وصلت للعين، عين يقين شفت بعينيا، ده انا شفت خلق النمله، عشان كده لفت نظرنا للتدبر في المخلوقات والتفكر فيها في سوره الغاشيه: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. لان العربي القديم اول حاجه بيشوفها ما يخرج ايه؟ الدابه بتاعته، البعير بتاعه، الدابه، انت السيارة مثلا. فقال لك انظر كده للبعير وشوف دقة الصنعة، شوف حكمة الملك. الانسان ما يقدرش مثلا يمشي بلا حذاء على ارض رملية محرقة في الظهيرة لمدة ربع ساعة، ما يقدرش يحترق. طب البعير شغله كله في الصحراء في البيئة الحارة جدا جدا، وبيسافر مسافات طويلة جدا وأيام وشهور وما عندوش حذاء، صح؟ عنده حذاء؟ ما عندوش حذاء. شوف دقة الصنعة بقى، شوف الخالق جعل أقدامه تتحمل ذلك بجلد معين بأغشية معينة تتحمل حر إيه؟ الرمال المحرقة. سبحان الملك. هيطول قوي في السفر، محتاج لشراب وطعام دائم، وفي السفر في الصحراء الماء قليل، بس ولا يهمك، بنجعل له أكياس تخزن الماء داخله. يا الله، البعير لما تشوف بطنه من الداخل تجد فيه أكياس، دي وظيفتها تخزين الماء. عشان كده كان السلف الصالح حتى في المعارك لما يحتاجوا الماء يحتاجوا الطعام يذبحون بعيرا. طبعا البعير يكفي 100 رجل، يعني الجمل يطعم كام؟ 100 ويسقيهم. فيقول لك عشان الماء والطعام يذبحوا البعير، يخرجوا أكياس الماء من داخله ويأكلون لحمه. يا الله، فيبدأ يخزن التانك بتاعه فل، زي ما انت عندك السلة بتملاها بالإيه؟ بالوقود، البنزين ده ولا الكيلو بتاع ولا الديزل، صح؟ لازم التانك يكون فل عشان تمشي، لو فضي تقف، صح؟ تبقى حتة حديدة ملهاش قيمة، مادام ما فيهاش وقود نام بقى بيها بقى خلاص ما تنفعش. كذلك البعير ده لازم له وقود، فيبدأ يعبي التانك بالمية بقى، كل ما يعطش في السفر عنده المية جوه يروح مفضي كيس وهكذا. سبحان الملك. طب شوف عينيه، الصحراء بيكون في ريح محملة بالأتربة وبالرمال، صح؟ وقوية جدا. ده لا عنده نظارة، زي ما تقول عنده نظارة شمس تحميه من الأتربة، انت لابس لي نظارة، صح؟ طب هو ما عندوش نظارة، طب يعمل ايه ده؟ سبحان الملك، عنده جفون معينة تغلق وهو يرى وتمنع دخول الرمال. متوحد الملك في ايه؟ بلاش ده كله. شوف الجمل ضخم ازاي، عامل زي الجبل، وتلاقي طفل صغير شبر قد كده من الارض وماسك الجمل، والجمل ماشي معاه كده وساكت، صح؟ مع ان الجمل لو مسكه كده ببقه يقتله، الواد يروح يعمل له ويضربه كمان ويروح متقطيله الجمل كده. ليه؟ تسخير الله، جعل العدسة بتاعت عينه غير عدستنا احنا. عنده العدسة مقعرة ولا محدبة؟ مين دارس؟ مقعرة، يعني الطارة الصغيرة كبيرا، يعني الطفل هو شبر ده زي الجبل بالنسبة للجمل. عشان كده انت لاحظ كده لما تيجي تقرب من عند الجمل يروح بعد وشه كده عنك كده بقوة. ليه؟ لأنه قربك شايف عملاق جايله، لما بتقرب من عينه شايفه يروح باعد كده بعينيه. سبحان الملك، ربنا سخره وزلله عشان الطفل ابو شبر ده يقوده ويركبه ويمشي بيه، بس احذره من غضبة الجمل، لانه لو غضب ياكل، ومشكلته بيخزن، زي ما بيخزن المية بيخزن الغضب، لو غضبته مرة يشيلها لك وما بينساهاش، يخزن لغاية ما يفيض بيه ياكلك. عشان كده شفت كده بعض اللقطات في اليوتيوب عن جمل مع رجل بيحاول يسبحه أو يحاول ينحره أو يضايقه، مسكه كده من رقابته ورماه 10 متر بعيد يقول له ابعد عني أنا خلاص فاض بي. لما بيغضب غضبة الجمل. فسبحان الله، فقال لك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. سبحان الملك، فلما نظرت للإبل ازداد يقينك وإيمانك. لذلك شريح القاضي لما ساب مجلس القضاء وانطلق إلى سوق البعير والجمال، سألوه يا قاضي المسلمين تترك مجلس القضاء من أجل السوق؟ نأتي لك بما تريد، يعني عايز حاجة نشتري لك إحنا وتفرغ أنت للقضاء بين المسلمين. قال والله ما جئت إلا لأطبق آية من كتاب الله. قالوا ما هي؟ قال قول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أنا جاي أشوف الإبل وطبق الآية. فلما خرجت أيها البدوي الأعرابي أو العربي شفت الدبة بتاعتك وتأملت صنعها المتقن، ازداد إيمانك بالله. نقول لك انتظر، فعندها لا تملك إلا أن ترفع البصر للسماء موحدا للخالق. عشان كده قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. الله، أنا لما وحدت ربنا هنا في دقة الصنعة عيناي راحت للسماء شاكرا معظما مؤمنا، فرأيت ما هو أعجب من خلق البعير. الله أكبر، سماوات مزينة بنجوم بشمس بقمر، الله أكبر، بلا أعمدة نراها، إيه دقة الصنع ده؟ فازداد الإيمان في لا أملك إلا أن أنظر يمنة ويسرى لأتأمل بقية المخلوقات. قال وإلى الجبال كيف نصبت. انظر بقى حوالين منك يمنة ويسرى أيها العربي، تجد في مكة جبل أبي قبيس، جبل مش عارف إيه، جبل إيه، شاهدة على الوحدانية وعلى دقة الصنعة. الصنعة عندها لا تملك إلا التواضع، فتخفض بصرك إلى الأرض التي مهدها الله لك، وإلى الأرض كيف سطحت. فيكتمل الإيمان هنا بنعمة التفكر في المخلوقات. إذن إخوتا، الحكم الحاكم الحكيم أتقن كل شيء خلقه، وبرؤية العين يزداد الإيمان واليقين. يبقى حققت عين اليقين، إن شاء الله في الجنة هتحقق حق اليقين عندما تجد ما ذكرك به الرب وذكرك به الأنبياء والرسل وأمنت به دون أن تعاين حقيقته، تجده حقا وصدقا، تجد النعيم حقا وصدقا في جنة الله، عندها توصل لحق اليقين. زي ما قلت لك المثال، بقول لك الكوباية اللي معايا فيها مية، ماء، موية بلغة الخليجيين، فاصة بلغة الغرب، فأنت عشان بتصدقني قلت فعلا الكوباية فيها مية لأن خبري صادق بالنسبة لك. أبدأ أوريها لك يا محمد، بعينيك شفتها لقيتها فعلا مية، موية. بتقولها في باكستاني ولا في أنت باكستاني صح؟ بتقولها اسمها إيه؟
باني.
باني لقيتها باني. الله، فعلا دي باني، موية، ماء. نقول لك خد يا محمد، تعال يا محمد، نقول لك خد يا محمد كده اشرب الماء، هياخد محمد مني الماء ويشرب. اشرب كده يا محمد. باني. ده حق اليقين. يبقى محمد لما انا قلت له في البدايه انا معايا ماء صدقني، فده علم يقين. لما محمد شاف بعينيه الماء ازداد يقينه، بقى عين يقين. لما محمد شرب الماء لقى بني بلغة الباكستان، بني يعني موية، ماء، بقى حق يقين. القرآن قال في جنة صح؟ آمنا، دعا علم يقين، كلام جميل قوي. يوم القيامة في ساحة العرض هنشوفها قبل ما ندخلها، فده اسمه عين. هندخل إن شاء الله بأمر الله عز وجل بإذن الله، ناكل من طعامها ونشرب من عذب مائها ولبنها وخمرها وعسلها ونزوج من حورها. يبقى حق إيه؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.